عين يهدي لمدى أن البشائر فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكرها هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر مع تفسير مباشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله والإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان في برنامجكم التفسير المباشر. اليوم سوف يكون حديثنا بإذن الله تعالى عن سورة الجن، وباسمكم جميعا في بداية هذا اللقاء أرحب بضيفي فضيلة الأستاذ الدكتور زيد بن عمر العيص، أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود. حياكم الله دكتور.
حياكم الله وحيا الله المشاهدين الكرام.
وما زلنا متشوقين للقاء الثاني، لأن لقاءك الماضي عن سورة المنافقون كان لقاء ماتعا ويعني انتشر طيب ولله الحمد.
فضل الله ثم
الله يكتب أجرك. اليوم سورة الجن، يعني هل سوف تقول عن الجن مثل ما قلت عن المنافقين؟ نبدأ باسم السورة أول شيء.
لا، لن نقول، لأن المنافقين طبقة واحدة.
أيوة.
أما الجن فقالوا أن منا المسلمون ومنا القاسطون.
جميل.
هذا التفريق الأول بينهما.
جميل جدا. إذن دعنا نبدأ باسم السورة يا دكتور، سورة الجن. هل لها أسماء أخرى أو هي هذا الاسم الوحيد لها؟
بسم الله، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا رسول الله.
اللهم صل وسلم عليه.
هذه السورة لها اسمان، فيما أحفظ لا ثالث لهما.
أيوة.
سورة الجن وسورة قل أوحي إلي.
بأول ما فيها.
أيوة.
جميل جدا.
وهذا معروف في كتب التفسير والحديث.
جميل. طيب تاريخ نزول السورة يا دكتور هل ظهر لك؟
والله الذي يبدو والله أعلم أنها نزلت قبيل السنة العاشرة من البعثة
في مكة،
يبدو هذا. نعم، طبعا لا شك في مكة. نعم.
أيوة جميل جدا.
لأنه ما ورد من روايات في هذا المقام يعني تشي بشيء من هذا التوجه.
هل لها سبب نزول مباشر محفوظ؟
يعني سبب نزول لم أقف على شيء من هذا، ولكنني حاولت أن أربطها بسورة الأحقاف.
أيوة.
لأنه الحديث عن الجن واستماعهم للقرآن
في قوله في الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن.
نعم.
يستمعون
الحقيقة
القرآن.
أن هذه الآيات في عدة مواطن قابلتها روايات في الحديث.
أيوة.
قد يبدو من ظاهرها أن فيها شيئا من التعارض، لأن الصحابة لهم موقفان من هذه المسألة، منهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الجن ولم يجتمع بهم، ودليلهم أن الله هو الذي أبلغه بذلك، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن.
أيوة.
يعني الرسول لم يطلع، لم يرهم ولم يجتمع بهم، ولكن الله أبلغه بذلك. وهذا رواية ابن عباس. ابن مسعود له روايات أخرى تدل على أنه لقيهم واجتمع بهم وحل بعض مشاكلهم في أحاديث أيضا صحيحة ومشهورة، مما يؤكد أن الجن استمعوا للرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك عادوا إلى قومهم ثم جاءوا إليه وفدا
مرة أخرى.
هذا الذي يبدو لي والله أعلم. ولهذا قد يترجح لدي أن هذا الإعلان قبل ذاك،
قبل سورة الأحقاف.
يترجح لدي لأن الله سبحانه وتعالى هناك قال له إذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، وهنا أبلغه بأن الجن قد استمعوا، فربما هذه قبل تلك أو هذه توضيح لتلك. الموضوع يعني
اجتهاد
ويسير لأنه مبني على تحديد تاريخ النزول.
أيوة.
وفي هذه المسألة مشقة لأنها قد تفضي إلى التكلف وهو ما نحذر منه.
أيوة جميل.
لكن عموما الجن استمعوا أولا دون أن يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم باستماعهم، وهذا سببه حين حيل بينهم وبين خبر السماء.
أيوة.
عادوا إلى إبليس فقالوا له كما قالت الآية وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا.
يعني هذا ظاهرة جديدة هذه.
اي نعم، في شيء جديد، ولهذا قالوا وأنا لا ندري الشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فانصرفوا إلى إبليس فأرسل الوفود في آفاق الأرض يبحثون عن الخبر، فجاءوا واستمعوا هذا الخبر، استمعوا إلى القرآن فقولوا مقولتهم، وآمن منهم من آمن، ثم عادوا بعد ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم واجتمعوا به. وهذا جمع بين الروايات وبين دلالات الآيات.
جميل جدا. إذن هي سورة مكية، وتقدر أنها نزلت في السنة العاشرة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ويعني هذا هو التوجيه في قضية بينها وبين قصة أو سورة الأحقاف. طيب دعنا ندخل يا دكتور في موضوع سورة الجن، ما هو موضوعها الذي تتحدث عنه؟
والله سورة الجن فيما يبدو لي منذ فترة طويلة وأنا أتأملها هي سورة التنظيف والتمهيد. نظفت ما بين الأرض والسماء، ثم نظفت ما بين الناس والقرآن في الأرض لإزالة المعتقدات الباطلة، فهي سورة تمهيد.
جميل.
شق طريق من السماء إلى الأرض.
وكيف اشرحها لنا هذا؟
كان الجن يستمعون ويجلس ويقعدون مقاعد للسمع قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم.
ما معنى يقعدون مقاعد للسمع؟
يعني كانوا يسترقون السمع.
آه.
الجن أوتوا من القوة ما شاء الله لهم، يعني ما شاء الله لهم بذلك، فكانوا يستمعون بعض ما يقضي الله تعالى به لأمر أراده الله لحكمة، فيأخذون الخبر وينزلون به إلى الكهنة. وكما ورد الكهنة تضيف إليه ما لديها من أساطير ومن كذب.
جميل.
استمر هذا الحال، فلما أذن الله تعالى بأن يلتقي خبر السماء مع الأرض أزاح كل هذه
المقاعد،
لتكون الطريق ممهدا ولا يشوش شيء على القرآن الكريم. فصار الجن يقذفون من كل جانب دحورا. فنزلت هذه الآيات، فلما شعر الجن بأنهم استبعدوا قالوا هناك شيء جديد حدث أو سيحدث، وكلامهم واضح، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن
يجد له شهابا رصدا.
ثم علقوا بعد ذلك قالوا أكيد في شيء،
صح،
وأنا لا ندري الشر أريد بهم في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ثم انطلقوا بعد ذلك فكان الذي كان. فالسورة تمهيد لإيجاد طريق صافي نقي بين السماء والأرض. ثم بعد أن نزلت هذه السورة مهدت لتنظيف آخر لتكون أيضا مسألة نقية، وهي إزالة ما علق في أذهان الجاهلية من معتقدات وأساطير حول الجن.
أيوة.
الجن هم يتحدثون بلسانهم عن حالهم في السورة.
صحيح.
أنتم أيها يا كفار قريش تزعمون أن الجن أبناء الله تعالى عن ذلك، يعلمون الغيب، يقدرون الخير والنفع، ولهذا تستعيذون بهم. هذه الهالة العظيمة التي كانت موجودة في أذهان كفار قريش والعرب عموما عن الجن، جاء الجن أنفسهم يقولون للعرب نحن ليس كما تزعمون، نحن فينا الضعف، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، نحن لا نعلم الغيب كما تزعمون أنتم، ولهذا نقول وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، ونحن كذلك ضعفاء ونخشى الله سبحانه وتعالى، وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، وأنا كذلك طوائف منا المسلمون ومنا كذا وكذا. كل هذا الكلام جاء الجن أنفسهم يخاطبون كفار قريش عن حالهم، ولهذا الجن في هذه السورة شاركوا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من بدايتها. قالوا إنا سمعنا قرآنا
عجبا.
كفار قريش قالوا أساطير الأولين، وهؤلاء قالوا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. كفار قريش قالوا إن الله اتخذ أبناء وبنات، هؤلاء قالوا تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبتنا ولا ولدا. هؤلاء آمنوا وكفار قريش كفروا، ففي تقريع لكفار قريش. هذه صورة حقائق عجيبة
سبحان الله.
صورة تمهيد كما قلنا، إزالة أوهام وإزالة عقبات وإزالة أساطير من طريق هذا القرآن الكريم.
جميل جدا، إذن هذا موضوع رائع. طيب دعنا دكتور ندخل في محاور السورة إن صح التعبير، ونتوقف مع آياتها ودلالات هذه السورة. وقبل ذلك دكتور، يعني هنا سؤال، وهو النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الإنس وإلى الجن،
نعم،
ولم يذكر لنا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أنه دعا الجن دعوة يعني خاصة إلا في هذه السورة وفي سورة الأحقاف كما تفضلت. يعني فهل معقول أن هذا الجزء الكبير من المخلوقات وهم يعني ثنائي الجن والإنس لا يوجد لهم إلا هذا التوجيه، أم أن كل القرآن الكريم يعتبر موجه للجن أيضا؟
والله الجن أنفسهم قالوا إنا سمعنا قرآنا، مما يدل على أنهم مهيئون في فطرتهم لفهمه واستيعابه والحكم عليه.
أيوة.
إذن القرآن كله لهم كما جميل. رأينا. والجن يعني الخلائق ثلاثة كما لا يخفى على السامعين الكرام، الإنس والجن والملائكة.
أيوة.
الإنس والجن لهم عقول أعطتهم فرصة الاختيار، ولهذا هم مكلفون. وخطاب الله تعالى لهم بأن منهم حطب جهنم وسيحشرون في جهنم دل ذلك على أنهم أصلا
مكلفون. جميل.
وحتى السورة نفسها نعم
صحيح.
نصت على هذا الأمر. هذا أمر. أمر آخر ربما يكون بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم من الاتصال ومن اللقاءات التي رأيناها ما لا نعلمه نحن.
أيوة.
هذه قضية مهمة. جميل. ولاحظ الرسول صلى الله عليه وسلم حين اجتمع بهم وضع خطا لعبد الله بن مسعود قالوا لا تتجاوزه. في هذا إشارة إلى أن هناك حاجزا كبيرا بين الإنس والجن، عالمان منفصلان كل له طبائعه وخصائصه. وما نراه الآن من محاولات يائسة للجمع بين الإنس والجن في لقاءات وفي تلبس وفي استحضار وفي كذا وكذا وكذا، أنا شخصيا أضع علامة استفهام على هذا كله، لأن القرآن أراد والرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يضع حدا فاصلا، ولهذا قال لابن مسعود لا تتجاوز هذا الحد. وفي هذا إشارة إلى أن هذا العالم غير هذا العالم.
جميل جدا. وأنت تشير إلى قصة ابن مسعود عندما صاحبه في مقابلة الجن.
مقابلة الجن.
ما هي هذه القصة؟ لأن بعض المشاهدين ما يعرفون.
يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم أشعر الصحابة أنه على موعد مع الجن، فعرض عليهم في بعض الروايات من يرافقه، فرافقه عبد الله بن مسعود
رضي الله عنه.
رضي الله تعالى. فسار عبد الله بن مسعود معروف كان يعني كظل للنبي صلى الله عليه وسلم، فسار معه إلى أن وصل إلى حد فوضع له خط قال لا تتجاوز هذا الحد. ثم ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم وابن مسعود قال وكنت أسمع صوتهم وجلبتهم وصياحهم وكذا، وكلما خشيت على الرسول صلى الله عليه وسلم منهم وردت أن أندفع للدفاع وأتذكر فأبقى مكاني. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته أراد أن يرسل هذه الرسالة أنهما عالمان منفصلان لا يلتقيان.
الله أكبر.
نقطة مهمة جدا هذه الحقيقة. إلى أولاك يقول لك تحضير الجن والحديث مع الجن والصلة بالجن، والآن توسعت الأمور فصار هناك زواج من الجن، يعني في زواج بين الإنس والجن والجن والإنس. كل هذا أنا أتحفظ عليه، لا أنكره.
جميل.
ولا أثبت، ولكني أتحفظ عليه من خلال هذه الدلالات القرآنية والهدايات النبوية.
جميل جدا. نعود إلى السورة دكتور، في قول يقول أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. هل معنى هذا أن الوفد جميعا الذين جاءوا هؤلاء كانوا يعني آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واعترفوا بصدقه وبرسالته وبهذا القرآن الذي جاء به؟
والله ظاهر الآيات تدل على أن الوفد آمن، أنهم استمعوا فآمنوا، ولا شك أن الاستماع كان من الجميع. استمعوا فآمنوا لأنه كما رأينا قالوا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. والعجب هنا لا ضابط، يعني لا يحصر، غير مقيد. هو عجب في نظمه وفي أسلوبه وفي ما دلالاته في هداياته فيما تضمن هذا القرآن من معاني.
أيوة.
عجب. ولهذا قالوا بعد ذلك يهدي إلى الرشد
وطبعا هو عجبا يعني تعظيما له.
نعم يعني يدعو إلى كل ما فيه يدعو إلى العجب.
سبحان الله.
باب التعظيم والتقدير والإعجاب.
وهذا في إشارة إلى أنهم يفهمون اللغة العربية وأنها لغتهم التي كانوا يفهمون بها. هل هذا
يعني لا أدري، لكن قطعا فهموا النص هذا لا شك فيه. كيف فهموه؟
الله أعلم.
نقف عند هذا الحد. نحن منهجنا
صحيح، لأن قد يأتي سؤال ويقول يعني هل معقول أن الجن
لا نتردد في الوقوف في المكان الذي يجب أن نقف فيه. جميل. لا نجد في ذلك حرج. لكن جميل. لاحظ العبارة العجيبة. قالوا يهدي إلى الرشد.
جميل.
ما قالوا إلى الحق ولا الصواب ولا الإيمان. اختاروا لفظة تشتمل على كل هذه المعاني. والرشد هو غاية النضج وغاية الإيمان وغاية الهداية، كلها تجمعت في الرشد.
يا سلام.
إشارة إلى أن البشرية إنما جاءها القرآن بعد أن كادت أن تبلغ سن الرشد. الديانات السابقة البشرية لم تنضج ولم تبلغ سن الرشد، ولهذا كانت ديانات ناقصة
وخاصة بأقوامها
وخاصة ومحدودة، محدودة التشريعات ومحدودة الدلالات، محدودة. هذه الأمة لعل الله سبحانه وتعالى نظر إليها فربما بلغت مبلغا راشدا، فجاء هذا القرآن ليعطيها هذا الرشد.
جميل.
اختيار كلمة الرشد هنا لها معنى عظيم. فأمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وفي هذا توبيخ وتقريع لكفار قريش. الرسول منهم ولغته لغتهم وواحد منهم وقفوا منه هذا الموقف وجلس عندهم سنوات طويلة، وهؤلاء الجن من جلسة واحدة ومن استماع واحد آمنوا. وفي هذا رد على كفار قريش الذين ارتبط في أذهانهم أن الشر مرتبط بالجن وأن الكفر مرتبط بالجن. هي نعم، هذه نقطة أيضا، أن الجن هم مثلكم، فيهم خير وفيهم شر. لأن كان إذا قلنا الجن يتبادر إلى الذهن الخوف
صح.
والرعب والمكر والإيذاء. فهذه السورة بيّنت أن الأمر ليس كذلك.
نعم. جميل. وأن فيهم أهل إيمان.
نعم.
وأهل
وأن منا المسلمون ومنا القاسطون.
جميل. نعم. طيب دعنا نكمل في قوله وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. ما معنى هذا؟
يعني هذه الآيات هنا يبدو أنها رد على ما استمعوا له.
أيوة.
وأنت قبل بارك الله فيك يا دكتور عبد الرحمن، قبل البث المباشر كان عندك رأي في الذي استمعوا له.
أيوة.
لا بس أن نسمعه.
طبعا أنا أشرت إلى بحث لأخ أحد الزملاء في ملتقى أهل التفسير الأخ العليمي المصري، يقول في أثناء بحثي عن إحالات القرآن الكريم، في القرآن الكريم تأتي إحالات.
نعم. لا
وقد فصل لكم ما حرم عليكم.
صحيح. القرآن الحالات فيه كثيرة جدا.
أي جميل. أي نعم. فيقول في قوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. تساءلت ما هو هذا القرآن العجب الذي سمعته الجن حتى يقول هذا الكلام. فيقول فمن خلال بحثي ترجح لدي بنسبة كبيرة جدا أنها سورة الأنعام هي السورة التي استمع إليها الجن، لأن الأشياء التي ذكرت فيها هي الأشياء التي أشاروا إليها هنا.
كلام جميل.
أي نعم. وذكر منها قضية نفي الصاحبة ونفي الولد ونسبة الجن إلى الله سبحانه وخرقوا له بنين وبنات إلى آخره.
جزا الله خير.
فأنت تحفظت على هذا الرأي.
يعني لا أنا تحفظت عليه لسبب بسيط جدا، هذا يحتاج أن نتأكد من تاريخ نزول السور.
بالضبط.
فإذا سورة الجن نزلت في السنة العاشرة وأحسب أن سورة
الأنعام
العام في السنة الخامسة، قد يكون المسافة بينهما
طويلة.
ربما قد يكون هذا. لكن رأي جميل ويحتاج إلى تأمل.
جميل. وهو من التدبر.
نعم.
الذي أمرنا به.
يستحق أن يتأمل إن شاء الله.
نعم جميل. نعم. إن شاء الله.
هذه السورة الحقيقة سورة حقائق.
أيوة.
على الرغم من أنها جاءت في 28 آية
فقط.
نعم. إلا أنها فيها حقائق كبرى. حقائق عن التوحيد.
جميل.
حقائق عن عالمية الإسلام. حقائق عن ربوبية الله سبحانه وتعالى. حقائق عن أن المخلوقين كلهم معبدون لله تعالى. حقائق عن عالمية الدعوة. حقائق عن عالم الجن. وهذه قضية يعني مهمة جدا. الناس في الجن مغالون ما بين إفراط وتفريط ما بين من ينكر أصلا وجودهم وهم أصحاب العقلانيين هؤلاء، وهؤلاء لا 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 يستحق الوقوف معهم، وبين من يبالغ في تعظيم أمرهم إلى أن جعلوهم شركاء لله سبحانه وتعالى كما هو كان حال أهل الجن. وما زالت بعض هذه الصفات تتسرب إلى ضعاف الإيمان في عصرنا الحاضر. ما زالت الناس تعظم أمر الجن وتحسب لهم ألف حساب وتخاف منهم، وكأن بعض رواسب الجاهلية عادت إلينا من جديد. وأنا أحسب أنه ليس هناك خطر من الجن على الإنس، دعك من الشياطين، وأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يسلط الجن على الإنس ليفتنهم في دينهم. ليس عندنا ما يدل على هذا، الآيات والأحاديث العامة لا تدل على هذا. فالقرآن هذه السورة فيها شيء لا يوجد في القرآن كله، وهي وضعت الجن في موضعهم الطبيعي.
يا سلام، جميل. تصحيح للتصور.
نعم، تصحيح للتصور. مخلوقون فيهم صالحون وفيهم فاسدون، الصالح سيدخل الجنة والفاسق سيكون حصب جهنم، بل هم أكثر أهل جهنم، وأنهم لا يعلمون الغيب، وأنهم ضعفاء، وأنهم كذا وأنهم كذا. نعم،
جميل. لعلنا نتوقف مع أقوال الجن دكتور، لكن بعد هذا الفاصل أستأذنك في فاصل نعرض فيه سؤال الحلقة، ثم نعود لمواصلة حديثنا مع الدكتور زيد عمر.
تفسير مباشر مع تفسير مباشر.
السؤال 13، قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ما هو تفسير كلمة رهقا؟ عذاب، ضلال، هداية.
مباشر. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون مرة أخرى. ما زال حديثنا متصلا مع شيخنا الأستاذ الدكتور زيد عمر عن سورة الجن. نعود دكتور زيد مرة أخرى إلى آيات وأقوال الجن هنا، وأنت ذكرت أن هذه السورة تصحح التصورات.
نعم،
حيال الجن.
ومن أبرز هذه التصورات هي قول الجن: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا.
أيوة،
هذه أولا فيها إشارة إلى أن في الجن رجالا وبالتالي منهم نساء.
أيوة،
يقابل الرجال. ومدام هناك رجال ونساء فهناك ذرية، أفتتخذونه وذريته. وينبغي أن نشير إلى مسألة، أن كفرة الجن هم الشياطين.
أيوة،
حتى نميز، حتى يعني نحسم هذه القضية. الجن منهم المسلمون ومنهم الكافرون
القاسطون، سماهم
وهم القاسطون. هؤلاء هم الشياطين وذريته، ومنهم العفاريت يلحقون. أما بقية الجن فهم أمة من الأمم، منهم الصالحون. أشاروا إلى قضية مهمة كانت من أبرز مظاهر حياة الكافرين في العرب، أنهم كانوا يستعيذون بهم. وهنا نلحظ استغلال الجن لهؤلاء المغفلين الضعفاء الذين كانوا يستعينون بهم فزادوهم رهقا.
أيوة،
زادوهم ألما وتعبا. يعني كأن الجن شعروا أن الإنس يخافون منهم ويرجون خيرهم، فاستغلوا هذا الأمر وزادوهم هما وتعبا. وهذا يذكرني بشياطين الجن، بشياطين الإنس الذين يستغلون الضعفاء والغفلة من هذه الأمة حين يترددون عليهم، فيشعرون أنهم يخافون منهم فيطلبون منهم مالا ثم مالا آخر ثم افعلوا كذا وافعلوا كذا، الصورة تتكرر.
صحيح.
حين كانت في الجاهلية، ولهذا في اسمح لي بشيء، دلت بعض الروايات والآثار أن الجن هم الذين كانوا يخافون من الإنس، وإلى يومنا هذا، والدليل على ذلك أنهم يسكنون في أعالي الجبال وفي قيعان الوديان، ويسكنون الأماكن المهجورة، هذا ما دلت عليه بعض الأحاديث. لما هذا؟
بعدا عن الإنسان
خوفا من الإنسان، خوف من الإنسان وهروبا منه. لكن بعض هؤلاء الجن استغلوا غفلة وضعف الناس، يعني نحن نهرب منكم خوفا
منكم.
يعني كأن الجن يقولون نحن هربنا إلى الوديان ورؤوس الجبال خوفا منكم، فعندما رأيناكم تأتون إلى الوديان وإلى الجبال ثم تستعيذون بنا، فوجدنا فرصة أن نستغل ضعفكم. هذا الآن يتكرر في عصرنا الحاضر، لكن ليس من الجن، من شياطين الإنس الذين يقولون نحن على صلة بالجن، ويشتغلون بالسحر، ويشتغلون بكذا وكذا وكذا. يتكرر الوضع، يجلس هكذا، أنت مطلوب منك 1000، يأتي ثاني يوم مسكين قال لا، 1000 ما عاد تكفي، والله مطلوب 5000، يأتي بال5000، يأتي بال5، لا والله ما عاد تكفي، والله ارتفعت الأسعار. نفس الشيء، سبحان الله العظيم،
والله فعلا
تتكرر الأمور.
بعضهم يفلس ولا تحقق.
فزادوهم رهقا، زادوهم تعبا وألما ومشقة، لأن الله سبحانه وتعالى أوكلهم إليهم. نعم.
جميل.
والسورة نفسها تقول عن أنفسهم لا نعلم الغيب، لا نقدر، الأمر أمرنا لله سبحانه وتعالى، لن نعجز الله هربا، نحن كذا وكذا وكذا. يعني هناك مساواة كاملة بين الإنس والجن في 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 أمام هذه القضايا. صحيح الله سبحانه وتعالى خص الجن بصفات ذكرتها.
جميل.
قصة سليمان عليه السلام خصتهم بأشياء، وأنا أعتقد أن الله خص الإنس أيضا بأشياء
لم يخصصها للإنس،
وأوضحها أنه جعل سبحانه الرسل من الجن من الإنس.
جميل.
هذه ميزة عظيمة، وجعل منهم فقط منذرين، ومنا جعل الرسل، هذه ميزة. إذن الأمة هما أمتان لهما ميزات خاصة بهما. من ميزات الجن سرعة التحرك، ربما سرعة القدرة على التشكل، القدرة على الإتيان بالأعمال. نعم.
نعم بسرعة.
ولكن في قصة سليمان سامهم سوء العذاب وأذلهم، وفي هذا إشارة للناس أن هؤلاء هم الذين تستعيذون بهم أنتم.
سبحان الله. أستاذنا
تصحيح مفاهيم.
أستاذنك في اتصال من أحد الأخوات المشاهدات، أم عزيزة من مكة المكرمة، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا صاحبة السؤال الأول لسورة الصافات.
جاوبنا أمس.
ما سمعت، ما شفت الحلقة للأسف.
خلاص شوفيها في الإنترنت، ما نقدر نعيد الأسئلة.
عشان أنا ما عندي نت وما أعرف أصلاً.
الشيخ ثاني.
طيب خير إن شاء الله، الشيخ يجاوبك إن شاء الله. طبعا عنده سؤال في سورة الصفات نذكره إن شاء الله في آخر الحلقة. نكمل حديثنا عن سورة الجن يا شيخ.
فهذه سورة تصحيح المفاهيم، سورة التحذير والتوضيح للإنس، أيها الإنس احذروا أن يستغلكم كفرة الجن. فإن الله تعالى أزاحهم من طريق الإسلام، من فوق، من طريق القرآن، حتى تكون الطريق نقية صافية.
جميل.
هذه القضية أنا أود أن يعني يستحضرها الإخوة الكرام، وأن يستحضروا أيضا أن عامة أن كثيرا من الجن مؤمنون، إخوان لنا، أيضا نستأنس بهم وبذكرهم. لماذا دائما إذا ذكر الجن خفنا؟
صح،
فيهم مؤمنون كثير، هم اعترفوا بهذا وسمعناه، قالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد.
نعم. نعم.
هؤلاء لا يلحق بي إن شاء الله، لا يؤذون المسلمين.
ويبدو لي يا دكتور أيضا
ومن يؤذي المسلمين علاجه واضح، وهم الشياطين ببعض الآيات والأحاديث التي
أذكار
الأذكار. إذن انتهينا. إذن موضوع الجن أعطي في في الدائرة الإسلامية المعاصرة أعطي موضوع الجن أكبر من حجمه، وسبب ذلك ضعف الإيمان
الله
والتعلق بالأوهام والخرافات. هذه السورة ينبغي أن يعود إليها، بل ينبغي أن يحفظها كل مسلم وأن يرددها ليضع الجن موضعهم الذي أشرنا إليه.
جميل. هناك في قوله يا دكتور هنا في أول السورة وأنا منا المؤمنون ومنا القاسطون، صح؟ وقال هنا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك،
وأنا منا المسلمون، المعنى واحد كله يعني.
جميل. ألا يدل على أن المسلمين أيضا في الصف الجن المسلمين يتفاوتون، منهم المسلم الصادق الإيمان والصالح ومنهم المسلم الضعيف الإيمان.
صحيح. أورد ابن كثير في تفسيره رواية بسند صحيح عن الأعمش.
جميل.
أنا أذكرها كما هي عند ابن كثير.
ماذا يقول؟
يقول إنه يعني قابل الجن واستمع من الجن فسألهم،
هذا الأعمش،
نعم، بسند صحيح عن الأعمش عند ابن كثير وأنا مجرد راوية.
طبعا والإمام الأعمش من أئمة الحديث الكبار. نعم.
فسألهم إنه فقالوا منا كما هو الحال عندكم، قال من شركم؟ قال الرافضة. فمن الجن رافضة، واعترفوا أنهم شر الجن.
سبحان الله.
نعم. هذا رواية الأعمش عند ابن كثير، ممكن يرجع لها عند تفسير هذه
الآيات
مما يدل على أنهم درجات.
نعم. وفرق ومذاهب.
لا شك في ذلك. لا شك في ذلك.
سبحان الله.
لكن عالم خاص منفصل عنا.
جميل. طيب هنا في قوله سبحانه وتعالى وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع. قد يتساءل البعض دكتور ويقول يعني ما هو الضرر الذي كان سيحدث لو بقي الجن في أماكنهم يستمعون الوحي ويسربونه؟
تتعدد المرجعية، اختلاط توحيد المرجعية المهمة جدا، وهي أن الذي يتلقى الوحي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل ما يأتي به حق وما عداه باطل. هنا القضية المهمة.
أيوة.
فقط المبلغ واحد وما عداه لا يعترف به، الحق واحد وما عداه باطل. جميل. ولهذا لابد أن
يحصن المصدر.
نعم، يحصن المصدر ويوحد.
جميل.
يعني تبعد كل الوسائل التي قد تشوش عليه. إحنا الآن نعاني من التشويش.
صحيح.
الأمة الآن تعاني من التشويش حول نصوصها الشرعية.
صحيح.
مع أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن التشويش حول النص الشرعي يؤدي إلى مخاطر عظيمة، ولهذا الله سبحانه وتعالى تكفل به، لكن هناك تشويش على الأرض ليس على السماء.
جميل.
التشويش نعم من شياطين الإنس.
لا ولك أن تتخيل، يعني تذكر في سورة النجم كيف أن الله سبحانه يعني في أن هناك بعض الروايات التي تقول أن الرسول قال على لسانه روايات باطلة.
نعم.
أنه قال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لا ترتجع.
نعم صحيح.
فوقعت بلبلة في السورة. نعم. وروايات كثيرة كيف لو كانت الجن متاح لها أنها
وبقيت في مقاعدها؟
كانت تحدث بلبلة. نعم. كبيرة جدا،
لأن هذا الحقيقة كان الجن يحصلون على بعض الروايات وبعض الأخبار وينزلون بها. عندما أذن الله تعالى سبحانه وتعالى للقرآن والوحي أغلق هذا الأمر ليقول للناس جميعا خبر السماء لا يأتيكم إلا من طرف واحد ومصدر واحد فقط. يا سلام.
جميل جدا. إيه؟
مصدر الرسول صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
ما عداه باطل.
جميل. طيب ننتقل في قوله سبحانه وتعالى هنا في هذه يعني الأقوال التي قالها الجن، وأن لو استقاموا على الطريقة، وقوله وأن من المسلمين وأن
لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. هل هذه من قول الجن؟
أيوة.
أو من قول الله سبحانه وتعالى؟ يعني يمكن هذا ويمكن هذا، لكن الكلام صار فيه يعني تحول في الخطاب.
نعم، كلام الجن
ثم بعد ذلك، لأن الفعل كما هو في سورة طه حين سأل فرعون وما رب العالمين الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى،
قال فما بال القرون.
نعم، فما قال. نعم. ثم بعد ذلك قال وأنزل من السماء ماء
فسلك.
وأنزلنا من السماء ماء.
أي.
إيه؟ الآيات كانت
كان عن كلام فرعون ثم تكلم
قالوا فما بال القرى الأولى؟ قال علموا عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزلنا من السماء ماء.
أيوة جميل.
اختلاف العبارة هنا أنزلنا وهنا أسقينا.
صح.
لإسناد الفعل إلى الله لأنه في نعمة عظيمة.
جميل.
وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. هل هو أن لو استقاموا على الطريقة هو كلام من الجن أو من، لكن هذه قاعدة فيها ثلاث حقائق كبرى هذه الآية، ثلاث حقائق كبرى. الحقيقة الأولى الارتباط الوثيق بين الاستقامة وبين الرزق والرخاء.
الله أكبر.
ولهذا الأمة حين تنظر في مشاكلها فتجد ضيق العيش والضلك في العيش وتبحث عن الأسباب، تطرح أسبابا كثيرة ولكنها تغفل عن السبب الحقيقي، سبب الاستقامة.
الله أكبر.
نضع الآن أسباب كثيرة جدا، لماذا ارتفاع الأسعار، لماذا كذا، لماذا، نتحدث عن أمور كثيرة لكننا لا نسأل القرآن الكريم أن الاستقامة هي الأساس، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ولو أن أهل القرى
آمنوا
واتقوا لفتحنا عليهم
بركات
من السماء والأرض.
الله أكبر. نفس المعنى.
هذه الحقيقة الأولى، حقيقة الارتباط الوثيق بين الاستقامة
جميل.
وبين الرخاء في الرزق.
نكمل الحقائق الثلاث الثنتين الباقية بعد الفاصل دكتور.
بس.
فاصل قصير أيها الأخوة المشاهدون ثم نواصل حديثنا إن شاء الله.
مع تفسير مباشر.
مركز تفسير للدراسات القرآنية. مطبوعات مركز تفسير. يساهم المركز في طباعة الكتب العلمية والتي هي عبارة عن مشروعات علمية أو رسائل جامعية أو أبحاث متميزة، وقد أصدر المركز مجموعة من المطبوعات المتميزة بما يسهم في خدمة الدراسات والبحوث المتعلقة بالقرآن الكريم. مركز تفسير، الريادة في تطوير الدراسات القرآنية. www.tafsir.net. السؤال الثالث عشر، قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، ما هو تفسير كلمة رهقا؟ عذاب، ضلال، هداية.
وبالقرآن يروحي رحلت رحلة ذاكرها هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر. مع تفسير مباشر.
حياكم الله يوريق المشاهدون مرة أخرى. ما زال حديثنا متصلا عن سورة الجن مع ضيفنا الأستاذ الدكتور زيد عمر العيص، الأستاذ بجامعة الملك سعود. قبل أن نواصل حوارنا دكتور زيد، استأذنك نعرض الفائز في حلقة الأمس يا شباب لعلكم تعرضونه، لعله يستبشر إن شاء الله. الفائز أنس يوسف المبارك من الدمام. مبارك يا أنس، بارك الله فيك. نعود دكتور إلى الحقيقة الثانية التي ذكرتها.
قلنا هذه الآية
وأن لو استقاموا على الطريقة
لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه.
على الطريقة يعني على ماذا يا شيخ؟
على الطريقة اللي هي الإسلام.
جميل، المنهج الصحيح يعني.
استقاموا على الطريقة. الطريقة
قلت الحقيقة الأولى قضية الرزق.
الارتباط الوثيق بين الاستقامة والرزق.
جميل، والحقيقة الثانية.
فلا يفرح البشر بسعة في الرزق ما نحرف. هذه قاعدة. أما إن حصل هناك سعة في الرزق في ظاهرها مع انحراف فتدل عليه بقية الآية لنفتنهم فيه. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، قد يأتي قائل ويقول نرى من توسع عليه في رزقه مع انحرافه، قلنا لنفتنهم فيه.
أيوة،
القاعدة الثانية أن في الرزق فتنة، والفتنة تشمل الجميع كل حال، لكن هنا يفتن من أوتي خيرا مع انحرافه، ويفتن كذلك من آتاه الله ساعة مع استقامته. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. المسألة الثالثة وهي العاقبة، وهي الصلة الوثيقة أيضا بين الانحراف والعذاب، اللي هي بقية الآية: ومن يعرض
عن ذكر ربه
عذابا متعبا مهلكا. يعني من يعرض عن ذكر ربه يلحق به عذاب وهلاك ومشقة في الدنيا والآخرة. الحقيقة أن هذه الآية الواحدة فيها هذه الحقائق الثلاثة التي ينبغي أن يستحضرها الإنسان.
جميل.
وهي كما ذكرنا أن الرزق مرتبط بالاستقامة، وإن حصلت ساعة مع الانحراف فذاك فتنة، وأن نهاية المنحرف عقاب ومشقة من الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، وهي العذاب الصاعد في هذه الدنيا.
جميل. طيب، في قول الآية التي بعدها، وهي آية يعني هل هي من كلام الجن أو هي من كلام الله سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
والله الذي يبدو لي الآن الكلام بعد ذلك يعني انتقل للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، السورة فيها تكريم للرسول صلى الله عليه وسلم حين استمع له الجن وشهدوا له، هذه لابد أن نذكرها ابتداء.
صحيح.
استماع الجن له، ثم حضورهم إليه واستماعهم له واحتكامهم إليه، هذا تكريم له صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
وإشعار بأنه نبي للإنس والجن. بعد ذلك هذه الآيات كأنها نتائج لمقدمات، بعد أن استبعدنا أن يكون للجن دور غير أنهم عبيد لله، مؤمنهم وكافرهم، وأبطلنا الأساطير والخرافات التي تعلق بها الناس، جاءت الدعوة هنا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، إذ لا مسوغ بحال أن يدعى مع الله سبحانه وتعالى أحد.
سبحانه وتعالى.
نعم. في كل مكان وبخاصة في المسجد. ومن هنا أيضا اسمح لي أن أقول، وهذه المسألة لا نتردد، لا نمل الحديث عنها، حين نجد بناء القبور على المساجد، بناء المساجد على القبور، ونجد أن هناك قبور مساجد فيها قبور وتكاد تعبد من دون الله تعالى، وهذا من ألاعيب الجن، كفرة الجن وهم الشياطين. لهذا السورة هنا بيّنت أيضا أن الله سبحانه وتعالى يقول على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام: حتى الرسول لا يملك لنفسه شيئا، لا يملك ضرا.
قل إني لا أملك. هنا يقول: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. النبي صلى الله عليه وسلم
يعني لما دعا الناس، لما دعا الجن، قيل يعني معنى هذه الآية أن الجن تجمعوا فوقه، هكذا كيف لما واحد يأتي يتكلم وبكلام عجيب أو يوزع على الناس شيئا عجيبا
فيتجمعون،
يتجمع
عليه،
الناس عليه، فإما تجمعوا عليه إعجابا إن كان الجن هؤلاء الذين تكلمت عنهم، وإما إشارة إلى تجمع كفار قريش عليه استنكارا، يصلح هذا ويصلح هذا. يعني من يأتي بشيء عجب.
جميل.
الناس منه طائفتان: طائفة تتجمع عليه وتتهافت عليه لتأخذ هذا الشيء وتسمع منه وتقترب، وناس يتجمعون عليه إنكارا لما هو عليه.
جميل. وهذا معنى لبدا.
إيه، هذا معنى لبدا وتجمع عليه.
ثم الآية التي ذكرت: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دوني ملتحدا.
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن تكلم هذا الوفد من الجن،
أيوة،
على لسان الجن جميعا أننا هذا هو حجمنا، هذا هو موقعنا، هذه طبيعتنا نحن الجن، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وتكلم باسمه وباسم الإنس أننا لا نملك لأنفسنا لا ضرا ولا نفعا ولا نعلم الغيب ولا كذا ولا كذا.
يا سلام.
فهذه السورة فيها نداءان، فيها بلاغان: بلاغ من الجن بيّن وضعهم، وبلاغ من الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن
وضع الإنس.
وضع الإنس، وبالتالي يكون هؤلاء عبيدا لله تعالى لا يملكون شيئا، ولهذا لا يدعى إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا ختمت السورة بمعنى في غاية الوضوح والرد على الناس، وهي عالم الغيب
فلا يطلع على غيبه أحد،
عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. أحدا، وتشمل الإنس والجن، يعني كأنها تلخيص إن صح التعبير لكل ما مضى. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد، هذه قاعدة.
إلا من ارتضى،
إلا من ارتضى من رسول، والمراد به هنا جبريل
جميل
الذي يأتي بالوحي للرسول صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم فيما أطلعه الله على الغيب. وما عدا ذلك، من يزعم أن أحدا يعلم الغيب من المعاصرين الأحياء أو من الأموات باستثناء النبي صلى الله عليه وسلم فيما أطلعه عليه، فهو كافر بالله.
الله أكبر. وهذه هي الكهانة، وهذه
فالزعم بأن هناك أئمة وهناك أبدال وهناك علماء يعني رؤساء يعلمون الغيب، والله عندهم علم لدني من الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الكفر بعينه.
وهل هناك
وهذا يعيد الأمة إلى جاهليتها الماضية؟
هل هناك من يفعل ذلك
نعم
اليوم؟
هناك طوائف من غلاة الصوفية، نعم، من يرون هذا ويزعمون أن علماءهم يعلمون الغيب ويبلغونهم بهذا، يلعبون بهم كما كان الجن يعني يسخرون ويلعبون من كفار قريش.
سبحان الله.
لكن ذاك يلعب بهم جن، فربما أرجو المعذرة في العبارة يكون له مسوغ أن الجن عفريت لا يراه، لكن هؤلاء يلعب بهم أنهم أقل منهم علما وفضلا ومنزلة ومكانة.
الله.
هذه السورة سورة تحرر الناس من الاستعانة بغير الله،
الله أكبر،
من اللجوء لغير الله.
هذا معنى عظيم جدا جدا،
من, 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 من دعاء غير الله، من طلب غير الله.
سبحان.
هذه السورة مهلت الطريق، جعلتها يعني مستقيمة سالكة بين العبد وبين ربه
سبحانه وتعالى.
سورة عظيمة. أنا أدعو الحقيقة لك الكرام
يعني
أن يحفظوا هذه السورة.
أتحفتنا وأمتعتنا دكتور.
جزاك الله خيرا.
انتهى وقت هذه الحلقة، جزاك الله خيرا. قبل أن ننتهي، أمس في حواري مع الدكتور محمد الخضيري دار حديث أثناء النقاش كان ذكره الشيخ أو ذكرته أنا، وهو أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أو حديث منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب له بكل مؤمن حسنة. فلما يعني خرجت من الحلقة نبهني الشيخ عبد الله زقيل حفظه الله وقال هذا الحديث غير صحيح،
من سياقه.
نعم، هذا الحديث غير صحيح، وهنا موجود يعني تفصيل له، فأحببت أن أنبه الإخوة المشاهدين لأن هذا الحديث غير صحيح، وكان جاء تعليقا عند قوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وفي أيضا آخر السورة قال: ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات.
نحن حسبنا
فأحببت أن أنبه إلى هذا،
تستغفر لنا.
نعم، أشكرك دكتور زيد باسمكم جميعا أيها الإخوة، أشكر ضيفي الدكتور زيد عمر العيص على ما تفضل به في هذه الحلقة وفي الحلقة الماضية، وإن شاء الله سيكون ضيفا في حلقات قادمة. أراكم إن شاء الله غدا وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رمضان الخير يهدي لمدى أن البشائر، فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر، وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكر. أهنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
هذا البرنامج يأتيكم برعاية مركز تفسير للدراسات القرآنية.